ترضي الشيخ الطوسي عليه في الفهرسة، حيث ورد في الفهرسة هذه العبارة، اسمع جيد. قال: إبراهيم ابن هاشم رضي الله عنه أبو إسحاق القمي. الشيخ يترضى عليه، فلو لم يكن من الثقات، لو كان من الضعفاء، لو كان من المجروحين، من الكذابين، كيف يترضى عليه مثل شيخ القائد؟ فترضيه يكشف عن مكانه ويرد عنه. أننا ذكرنا سابقا في البحوث السابقة أن هناك فرق بين الترضي لمرة واحدة والإكثار من الطرد. لو كثر ترضي القدماء عليه كشفت الكثرة عن وسقط. كيف كلهم تجتمع كلمتهم على الترضي عليه؟ لا يتناسب مع كونه كذابا أو كونه ضعيفا. أما الترضي لمرة واحدة، أنا تابعت ما وجدت إلا الشيخ الطوسي يقول رضي الله عنه، وابنه علي بن إبراهيم يقول رحمه الله، قال أبي عن أبي رحمه الله لمرة أو مرة. هذا لا يكفي، بإمكان تحقق هذا في حق أي أحد. إذا كثرة الترضي تكشف، أما الترضي لمرة واحدة لا يكشف عنه. الوجه الثاني ما ذكره المير دامات في كتابه الرواشح السماوية، أنا حنقل لك عبارة نصا ساقها كدليل على وثاقتي. اسمع، المير دامات في كتابه الرواشح السماوية الراشح الرابعة، اسمع ماذا قال: إن أعاظم أشياخنا الفخام، الفخامة، كرئيس المحدثين الكليم والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة ونظرائهم ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم وترتيبهم. أكرر، اسمع: إن أعاظم أشياخنا الفخام كرئيس المحدثين الكليني والصدوق والمفيد وشيخ الطائف ونظرائهم ومن في طبقته ودرجته ورتبته وترتيبهم من الأقدمين والأحدثين، القدماء والمتأخرين، شأنهم أجل وخطبهم أكبر من أن يظن بأحد منهم قطعا، فلا يحتاجون إلى تنصيص ناص بأن يظن بأحد منهم قتلا، فلا يحتاجون إلى تنصيص منص ناص فاعل وتوثيق موثق، وهو يعني إبراهيم بن هاشم شيخ الشيوخ وقطب الأشياخ ووتد الأوتاد وسند الأسناد، فهو أحق وأجدر أن يستغني عن ذلك، يعني هو أحق من الحلين ومن المفيد ومن حدا الآن يوثق المفيد؟ لا، ليش؟ أجل من أن يوثق حدا الآن يوثق الصدوق؟ أجل من أن ينص على، يقول فكيف بهذا إبراهيم بن هاشم؟ وماذا؟ شيخ الشيوخ قطب الأشياء وتد الأرداد سند الأسناد، هو أحق وأجدر أن يستغني عن ذلك. هذا كلام السيد ميردان. ولا يخفى ما فيه، إذ أنا لم أشم منه رائحة الدليلية. وكل ما ذكره هو ما نبحث عنه. أنا بالآخر ماذا أريد؟ أن أعرف حال هذا الرجل، هل هو من الفخام أو لا، من العظماء أو لا، بمرتبة الصدوق والمفيد والكليني أم لا. جئت لي هو شيخ الشيوخ، دعوة، أي وين دليل؟ لا أنت عاشرته، لا أنت جلست معه، شهادتك حدسية وليست حسية. يعني بعبارة أخرى ما ذكره مصادر على كلامنا في حاله، تستدل على حاله بحسن حاله، وكلامنا أنه حسن جيد، فليس فيه رائحة الدليلية. وبعد هذا كله لم نجد وجها يصلح لتوثيق البشر، ولا يمكن بتجميع كل هذه الوجوه أن نطمئن إلى وثاقتهم. انتبه جيدا لما في السابق، ماذا كنا نتكلم؟ أن كل وجه يصلح بحد ذاته لتوثيقه، ماذا أثبتنا؟ لا. الآن ماذا نريد أن نتكلم؟ تعال نجمع كل هذه الوجوه لتشكل بمجموعها قرينة على الاطمئنان بوثاقته. فهكذا نقول، اسمع، نقول من البعيد جدا أن لا يكون ثقة مع اعتماد الفقهاء والمحدثين عليه وتصحيح المتأخرين للطريق الموجود فيه ودعوى أنه نشر حديث الكوفيين في قم وذهاب المتأخرين عامة إلى وثاقته ودعوى الاتفاق في كلام ابن طاووس وما عليه مع ما عليه من العلم والمعرفة بفنون الحديث وترد الشيخ وإكثار الرواية علي وإكثار علي ابنه الرواية عنه. ضم هذه الوجوه بعضها إلى بعض، ماذا يفيد؟ الاطمئنان. يعني خلينا نقول كل وجه يوجب حالة ظنية معينة في الوثاقة، بجمعها كلها ماذا نستفيد؟ الاطمئنان. فنقول كل ما ذكرتم من وجوه إذا أخذناها واحدة واحدة لا تنفع، أما إذا جمعناها حصل لنا الاطمئنان لوثاقة. وهذا أيها الأعزة مبنى جديد ذكره بعض فضلاء العصر، مبنى جديد في حجية الراوي، في وثاقة الراوي. أنا تعرف يا ميلاد حجية الراوي قد اختلف فيه بين العلماء، وخصوصا على مبنى من يقول بحجية قول الرجال في الرواة. فمولانا كلام كثير أساسا حسية الشهادات من الرجالين القدماء ما حد اشكال. شيخ الطوسي بأي قرن؟ القرن الخامس الهجري. الرواة بأي قرن؟ حدهم إلى 255 بين الشيخ وبينهم 245 سنة. أين الخمسين؟ كذلك النجاشي. فكيف بمن يأتي بعد؟ لذلك هناك جدلية كبيرة جدا في أنه كيف نعرف وثاقة الرواة. الشهادات الحسية إذا يجب للمعاصرين أو المعاصرين للرواة عنه، معاصرين لمن عاصره حتى تكون الشهادة حسية. بعضهم يجب لك لا يكفي المقدمات الحسية لتكون الشهادة حسية، هذا تسكيك للقصص ليس بذلك. شو هي المقدمات الحسية؟ أريني. بعضهم يأتي يقول لا من باب شهادة أهل الخبرة. طيب فيتساوى المتقدمين والمتأخرين، لأن أهل الخبرة لا ينقص بزمن دون زمن. فيمكن أن أقدم رأي السيد الكلي عن النجاشي إذا كان أكثر خبرة مثلا في بعض الرجال. بعضهم يأتي يقول لا من باب حجية خبر الواحد، نجي من ناقش خبر الواحد في الموضوعات الخارجية حجة أولى، المشهور أن خبر الواحد في الموضوعات الخارجية ليس بحجة. وهكذا نصل إلى نتيجة لا يوجد ملاك نستطيع أن تتكل عليه الطائفة. الآن حديثا صدر أسلوب جديد في توثيق الرواة، وأنا أدعو الإخوة أن يتقبلوا أو يقبلوا هذا المبنى ويبحثوا فيه، وهو تجميع القرائن التي تفيد وثاقة الراوي. فإذا لم نتمكن فتجميع القرائن التي تفيد الوثوق بصدور الرواية. إحنا مشكلتنا بالأخير في الراوي من أجل ماذا؟ فإذا عندي قرائن تفيد الوثوق بصدورها بعد الراوي صار ثقة أو لا؟ أيه. تجميع القرائن مثل القرائن، كل واحد من هذه الوجوه التي ذكرها تشكل ماذا؟ قرينة احتمالية في التوثيق، لكن إذا ضربناها إلى بعضها تحقق لنا الوثوق بوثاقة، الإطمئنان بوثاقة. وهذا حتى الردود، الردود تلغي اليقين بالدليلية، لا تلغي احتمال الدليلية، لا تلغي الظن بالدليلية. تعرف لما يأتي الدليل يريد مدعيه اليقين بالنتيجة، ليس كذلك؟ أنت شو بتعمل لما تنبغل؟ تزيل اليقين، أما لا تزيل الظن ولو بمقدار ضعيف، بمقدار 55%. يعني نحن قلنا هناك نقاش في دعوة أنه أول من نشر حديث الكوفي. طيب أنا شككت، هذا التشكيك يزيل الظن بإمكان أن يكون أول نشر؟ لا يزيل، أما يزيل القطع. هذه طريقة الاستدلال المنطق، تزيل أنت القطع به هذا الدليل، أما لا تزيل الظن يبقى الظن. أحسنتم. أما إذا جمعناها مع كل قرينة تساعد على حصول الاطمئنان أو الظن المعتبر، في الظن المعتبر يعني الظن العقلائي لقبول هذا. هذا يجلنا له واحد يا أخي فلان من الناس في دعوة أنه ثقة، دعوة الاتفاق على أنه ثقة. هلا أنا عم أعرف لك شخص جاي يتزوج من عشيرتك، يجيب لك والله في دعوة أنه اتفاق المعاصرين له على أنه ثقة، وهذا إنسان نشر الصلاح في، يقال أنه نشر الصلاح في منطقة كذا. كل المتأخرون عنه يعتمدون على كلامه، يأخذون بكلامه. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة تربى عليه، جبت كل هيك معلومات، جبت لي خير إن شاء الله تكلم على الله، تحصل لك ماذا؟ نعم نعم.
الزواج غير الأحكام،
مولانا الأمثلة تضرب ولا تقص. أنا لا، أنا أتكلم عن عرفية المسألة.
1700 رواية، يعني 1700 حكم شرعي.
لا مو 1700، لعله 5000 حكم شرعي. هذه تولد الإطمئنان أنه نعم نعتمد
زوجي إذا طلع
عليه. هذا مولانا بالنسبة إلى الجهة الأولى من الحديث، والحمد لله أنا حصل لي الاطمئنان من مجموع هذه القرائن بوثاقة الرجل، لذلك إبراهيم ابن هاجر ثقة بالصلاة على محمد وآل.
اللهم صل على محمد،
ثقة نعتمد على روايته إن شاء الله. لكن الدليل ليس كل وجه، المجموع الوجود كلها تشكل قرائن ظنية توصلنا إلى الإطمئنان بوثاقته، فنحن نفتي بمضمون روايته بالمضمون. إذا حلت المشكلة الأولى. المشكلة الثانية في الإرسال، الرواية مرسلة، لأن سند الرواية هكذا الصدوق عن علي ابن إبراهيم عن إبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق عليه السلام. إذن ابن أبي عمير يروي عن مين؟ شو مين غير واحد؟ مين هو غير واحد؟ هذا في السلام. الآن سنناقش القضية، ونحن بحثنا مع أن كثير من الأصدقاء نصحونا قال لا تتسع بهذه السياق، حاول أن تقف على رواية تقول هذه مرسلة مقبولة لأنها لابن عمير وكمل الاستدلال. قلت له مثل هذا الدرس لا يبني طلابه إذا لم نناقش رجاليا ودرائيا وفقيا وأصوليا، لا ينتج. الآن مثلا في سعينا لبيان حال إبراهيم ابن هاشم كنا من الأساس نقول القرائن تفيد أنه ثقة وانتهى، لكن أنت ماذا عرفت؟ أما هكذا عرفت شيء. لذلك تحمل العلم أحد أهم وسائل تحصيله الصبر على الرأس، الصبر على الرأس إلهي. وإذا صبرت على تحصيله أخذت أجرك بغير الحساب، لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون. ما قال الصابرون على ماذا؟ إذن على كل فضيلة تصبر عليها توفى أجرك بغير الحساب. المراسيل القاعدة الأولية فيها عدم الحكم، أي مقتضى القاعدة الأولية في مذهبها المرسل ليس بحكم. لماذا؟ لأن حال الراوي الذي هو واسطة مجهولة إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيف، وحيث أن النتيجة تتبع الأخس فهو في حكم. إذن انتبه، إذا سألك سائل ما هي القاعدة الأصلية في مراسيلكم نقول عدم الإثم، لأنه يدور أمر الواسطة المجهول بين أن يكون ثقة وضعيف، وكل ما دار الأمر بين الأخس والأعظم النتيجة تتبع الأخس دائما، هي منطقية النتيجة تتبع والأخس هو ماذا؟ الضعيف. فلذلك نحكم على المرسل، نقول هو ضعيف، نحكم عليه في حكم الضعيف. أما واقعا إذا القاعدة الأولية في مراسيلنا كملا هو عدم الحجية لدوران أمر الواسطة المجهولة بين الموثق والضعيف، وحيث أن النتيجة تتبع الأخص فتكون في حكم الطبع. نعم يمكن أن نرفع اليد عن القاعدة الأولية بدليل أن يقوم الدليل على حجية مرسلة، وقد ادعي في الطائفة ادعي أن قسمين من المراسيل قام الدليل على حجيتهما. القسم الأول مراسيل الصدوق في الفقيه، تعرف عدد المراسيل في الفقيه 1900 وكسور مرسل، ثلث الفقيه مرسل، ثلثه تماما، هو فيه تقريبا 6000 حديث ثلثه مرسل، والإرسال هكذا: روي عن الصادق قال الصادق، روي عنهم قال أئمتنا، مرة روي ومرة قال. بعض العلماء قال هذه المراسيل بنارين كالمسانيد، وبالأخص عندما يقول قال، هل هذا الكلام لنا به نأتي إليه في لحظة آخر في زمن آخر. القسم الثاني مراسيل المشايخ الثلاثة، محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزار، وسميت قاعدتهم بمشايخ الثقات. قالوا هؤلاء الثلاثة مراسيلهم حجة. لما ذكره الشيخ الطوسي في العدة، في عدة الأصول، قال هكذا في مقام بيان ماذا نفعل عند تعارض الحديثين، قال: فينظر إليهما، فإذا كان أحدهما مسند والآخر مرسل نظر في حال المرسل، أكرر، فإذا كان أحدهما مسند والآخر مرسل نظر في حال المرسل، من اللي أرسل؟ فإن كان المرسل محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن أبي نصر، لم يتقدم مسانيد غيرهم على مراسيل. ثم يقول هي العبارة المحل الشاهد: ومن هنا سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء. من اللي سوى؟ هو يدعي ماذا؟ طائفة، يعني مو واحد اثنين ثلاثة أربعة، الطائفة الطائفة مولانا. ومن هنا سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وبعضهم استفاد الإجماع على أن مراسيل ابن أبي عمير والاثنين الآخرين كمراسيل كمسانيد لا تبحث في من بعد ابن أبي عمير، حتى الراوي في ابن أبي عمر لا تبحث. ونشأت عندنا قاعدة اسمها قاعدة مشايخ الثقات. وطبعا تعرف هذه القاعدة هي وليد مخاض أصحاب الإجماع. إذا لم تثبت قاعدة الإجماع على تصحيح ما يصح عن 18 راوي، 6 من الأولين و6 من الأوسطين و6 من الآخرين، إذا لم تثبت هذه القاعدة تأتي قاعدة ماذا؟ مشايخ الفقه. أما إذا تأتي الكلام، أما إذا لم تثبت قاعدة أصحاب الإجماع، أما إذا ثبتت قاعدة أصحاب الإجماع لا تصل النوبة إلى مشايخ الثقات. ليش؟ لأنه هي مستدركة في أصحاب الإجماع. إذا ثبتت قاعدة الإجماع من ضمنهم مين؟ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي نصر الفزاري. هؤلاء يصح صححت الطائفة ما يصح عنها. إذا دائما يجب أن تعرف قاعدة مشايخ الثقات وليدة مخاض قاعدة أصحاب الإجماع. إن ثبتت القاعدة أصحاب الإجماع فسدادة مشايخ إن صحت، إن لم تصح قاعدة الإجماع صحت البحر في مشايخ الثقات. هذه القاعدة مشايخ الثقات ما نريد أن نبحث فيها على عمومها، نبحث فقط في خصوص محمد ابن أبي. نحن في كتابنا بحوث في علم الرجال التطبيق صفحة 227 أثبتنا بالدليل القاطع رواية ابن أبي عمير عن الضعفاء. أنتم قاعدة مشايخ الثقات ماذا تقول؟ أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، فإذا لا يروون إلا عن ثقة إذا مراسيلهم موثقة لأنهم لا يروون إلا عن. نحن أثبتنا أنه روى عن محمد بن سنان الكذاب المشهور الذي بغض النظر عن رأينا فيه، لكن رأي الطائفة شو؟ كذاب. أصلا هذا التعبير للنجاشي مغالي كذاب. روى عن المنقري الحسين بن أحمد المنقري، روى عن علي بن حديد، وعلي بن حديد ضعيف سيد الخوي ضعف. روى عن علي بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن أبي حمزة البطائني الإمام يقول هو وأشباهه كالحميم. ليش يحملوا؟ عنده علم بس ما استفاد من هذا العلم في لاعتراف إمامة الإمام علي الرضا عليه السلام. روى تقريبا عن 5-6 من الضعفاء، فبالتالي إذا ثبتت روايته عن الضعيف فيوجد احتمال أن يكون من أرسل عنه ماذا؟ ومع وجود هذا الاحتمال بطول الاستدلال. استدلال بهذه القاعدة وهو أنهم لا يرون إلا عن. وقد تحاول يا الشيخ السبحاني دام ظله الشريف في كتابه كليات في علم الرجال، حاول بتكلف واضح، ارجع إلى الكتاب، أن يمنع من رواية هؤلاء عن الضعفاء، وجاء بمخارج من هنا وهناك لإثبات قاعدة مشايخ الثقة، ولكن روايته عن الضعفاء ثابتة. وانت بتعرف نقيض الموجب الكلية ونقيض السالب الكلية. السالب الكلية ماذا تقول؟ لا يروي محمد ابن أبي عمير إلا عن ثقة. نحن أثبتنا أنه روى عن غير الثقة، فبالتالي الكبرى سقطت. ومع أنه ثبت أنه روى عن غير الثقة فهذا المرسل من أرسل عنه يوجد فيه احتمال أنه ليس بثقة أو لا يوجد، مع وجود هذا الاحتمال تسقط الرواية لأن النتيجة تتبع. نعم هناك محاولات لتصحيح رواياته، بعضها لتصحيح كل رواياته المرسلة، وبعضها وبعضها لتصحيح مثل روايتنا، حيث قال عن غير واحد. فرقا إذا قال عن رجل، عن أحد الرواة، عن إنسان، عن من ذكر، وبين أن يقول عن غيره. فيوجد بالنسبة أهم المحاولات محاولتان: محاولة لتصحيح كل رواياته المرسل، ومحاولة لتصحيح مثل رواياتنا. إن شاء الله نستعرضهما في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.